الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك شرح السنة للإمام البربهاري المتوفى في سنة 29 و300. بعد أن حذر الإمام البربهاري عليه رحمة الله من صغار المحدثات بقوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. ثم قال المؤلف: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك. الإمام البربهاري ميت سنة كام؟ 29 و300، يعني في القرن الرابع الهجري، مظبوط كده؟ بيخاطب أبناء عصري من العلماء فما دونه، يقول: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. لو لم يكن في الكتاب إلا هذه الفقرة لكفى بها، مظبوط؟ أي والله، لو لم يكن فيه إلا هذه الفقرة لكفى بها. نعيدها لحلاوتها: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. ده الكلام، ده خطاب الإمام البربهاري لأبناء عصره وعلمائه، والقرن الرابع الهجري. يبقى أي شيء صدر كلام من أهل زمانك، انظر إلى كلامهم وانظر إلى كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، فإن وجدت فيما حدث عندك وما حل بك أثرا عن هؤلاء الأكابر فتمسك به ولا تخطر عليه شيء، فإن اخترت عليه شيء فاعلم أن هذا من الزلل ومن تنكب الصراط. لذلك نقول دائما وأبدا أن شريعة الإسلام شاملة لكل مناحي الحياة، وكل فتنة وقعت في عصرنا الحاضر أو ما قبله من العصور، وإن قدر ربنا وما بعدها من العصور فحدث مثلها وأسوأ منها في عهد القرون الثلاثة المفضلة. وكما علمنا إن أصول الفرق اللي هم الأربعة، اللي هي المرجئة والخوارج والروافض والجهمية، والقدرية، هؤلاء الأربعة كان ظهورهم منهم من ظهر في عهد النبوة، ومنهم من ظهر في عهد الصحابة، ومنهم من ظهر في عهد التابعين. يبقى الذي يحدث ليس بجديد ولا بغريب، واخد بالك؟ كل ما يحدث الآن ليس بجديد ولا بغريب، فكما تصرفوا معهم وكما صنعوا معهم نصنع أيضا، وإياك أن تحيد عن سلوكهم طرفة عين، فإن في الخروج عن سلوكهم وعن طريقهم تنكب وضياع وابتداع في دين الله عز وجل. يقول: لا تستعجل فيما تسمع من الناس، خصوصا عند تأخر الزمان وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول. وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول. لذلك نصيحة مني لكم إخواني، إياك أن تسأل عن مسألة ولم يكن لك فيها سلف وتفتي من قبل نفسك. يعني واحد قال لك أنا قلت لمراتي روح عند أمك مانيش عاوزك، واخد بالك؟ سمعت أنت واحد من الأكابر قال هذا طلاق كناية ويحتاج إلى نية، افتي بذلك. أما أنك ما سمعت إياك أن تفتي. لما إن فعلت ذلك جعلت نفسك مجتهدا وأنت لا شيء. يبقى في فرق بين يفتي وفرق بين أن ينقل فتوى العالم والإمام. يبقى حينما نقول مثلا خروج المذي ينقض الوضوء، والله سمعناها من نقلت إلينا عن الشافعي وعن أحمد وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أننا نتجشم الصعاب ونتكلم من قبل أنفسنا، والله يا أخي كنت مجتهد وأقر علماء عصرك لك بالاجتهادي، فأخبرنا عن اسمك وعن اسم أبيك وأمك حتى نلتزمك ونأخذ منك العلم، وإلا فعرف قدرك. انتبهوا، مهما كانت المسألة يسيرة، لأن الزل في هذا الأمر عاقبتها كؤود. يقول وكثرة من يتكلم ويفتي وينتصب للعلم والقول. لذلك اجلس انت في اي مجلس قول يا اخوانا والله فلان الفلاني جاله انزلاق غضروفي، نعمل فيه ايه؟ كله اطلع فلان الفلاني رئيس قسم، فلان الفلاني مش عارف ايه، اروح. طب يا اخوانا رجل قال لزوجه انت علي كظهر ام واختي وخالتي وعمتي وتحرم علي كمحرم علي مش عارف ايه، رايكم يا اخوانا؟ ظهار طلاق تحرير ما فيش فيها حاجه. ده الواقع، وده شيء مؤسف بل محزن. لما؟ من عدم الأدب وعدم التربية. لذلك احذر أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وليس لك فيها سلف. تكلمت قلت سلف ابن باس، سلف الشافعي، سلف الليث بن سعد، إلى غير ذلك من أكابر أهل العلم. يقول وخصوصا لما جدت وسائل الإعلام وصار كل يهذو ويتكلم باسم العلم وباسم الدين، وصل السفه، ووالله أقل وصف هو السفه، أن يتم الإعلام عن بعض الدعاء ويرغب بأنه على قناة كذا، سفه، ومن قال غير ذلك ينبغي أن يرجع إلى الحق. يقول لك الفلان الفلاني خطبة الجمعة أو درس الداعية بقناة كذا، واخد بالك إخوانا؟ هذا سفه. ولذلك لما يعني ظهرت القنوات الفضائية وسمح لها النظام بمجرد التصريح وسمحوا لكل من هب ودب بالخروج وبالكلام، تيقن أنها محكمة لتدمير الإسلام. حبيب الجفري بيطلع، واخد بالك؟ بيطلع محمد داود، بيطلع، واخد بالك ازاي؟ كل دول بيطلع وبيتكلم، وعامة الناس ده قاعد التلفزيون، وهؤلاء يؤصلون الضلال بل الشرك في الأمة، واخد بالك؟ ومقصودة. لذلك كان في الصدر الأول الناس عندها رهبة وثقة ببعض الدعاء، وإن قال له اقتل نفسك لا يتردد. أما الآن ده فلان ده شفناه على الفضائيات تكلم في ماذا؟ تكلم في الكفر الصريح أو في الشرك الصريح، وأصبح الحجة هنا أنه ظهر على وسائل الإعلام. يقول حتى أهل الضلال والفرق الضل والمنحرف صاروا يتكلمون باسم الدين الآن في الفضائيات، فالخطر عظيم جدا. فعليك أيها المسلم وطالب العلم بالذات أن تتثبت ولا تستعجل مع كل ما تسمع، عليك بالتثبت ومعرفة من الذي قال هذا ومن أين جاء هذا الفكر، ثم ما مستنداته وأدلته من الكتاب والسنة، ثم أين تعلم صاحبه وعمن أخذ العلم. فهذه أمور تحتاج إلى تثبت خصوصا في هذا الزمان، فما كل قائل حتى ولو كان فصيحا وبليغا ويشقشق الكلام ويأخذ بالأسماع لا تغتر به حتى ترى مدى ما عنده من العلم والفقه، فربما يكون كلامه قليلا لكنه فقير، وربما يكون كلامه كثيرا لكنه جاهل ليس عنده شيء من الفقه بل عنده سحر الكلام، حتى يغر الناس ويتظاهر بأنه عالم وبأنه فاهم وبأنه مفكر ونحو ذلك، حتى يغر الناس ويخرج بهم عن الحق. فليس العبرة بكثرة الكلام وشقشقته، بل العبرة بما فيه من العلم وما فيه من التأصيل، ورب كلام قليل مؤصل يكون أنفع بكثير من كلام مشقشق لا تمسك منه فائدة إلا القليل. وهذا هو الواقع في زماننا، يكثر الكلام ويقل العلم، يكثر القراء ويقل الفقهاء. والفقه ليس بكثرة الكلام وكثرة القراءة أو جودة الكلام وحسن التعبير. ويقول الشاعر في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تغيير. تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذاك قيء الزنابير. ما إذا قلت إيه؟ لا هذا تعبير ما شاء الله، جزاك الله خير. لو أنت نظرت إلى هذا الذي يظهر اللي هو اسمه عبد عوض أو حبيب الجفري، واخد بالك، تنبهر تنبهر من تنكيس رأسه. بيذكرني هذا بكلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، إنه رجل سوء لا تغتر بتنكيس رأسه، لا يعرفه إلا من خبر. ده كلام الإمام أحمد على الحارث المحاسبي. كذلك هذا يؤسل الكفر والشرك وباسم الدين. ولذلك في حاجة عاوز أنبهكم إليها، إيه هي؟ لو أنت تلاحظ في مصر بالذات، لما فتح عمرو بن العاص ومشيت على الجدة وبعد كده وقعت في يد الدولة القرامطة اللي هم العبيديين اللي هم الفاطميين اللي هم ليسوا من أهل الملل الثلاث، عشان نخلص، واخد بالك، استمر الحال في مصر سوء في سوء في سوء لحد ما جات ما يشبه الصحوة في بداية القرن التاسع عشر، لما بدأت الأعداء بالمرصاد. ركزوا معايا في كلمتين دول، الأعداء بالمرصاد عملوا إيه؟ بدأوا يسعون سعيا حثيثا على نشر الأمية الدينية في مصر. من اللي رفع الراية وكان على قدم وساق؟ الخبيث الهالك محمد عبده وطه حسين، عاملهم الله بعدله، واخدين بالكم يا اخواننا، ولطف السيد وغيرهم، نشروا الأمية الدينية في مصر. أمية الدينية، بعد ما الأمية الدينية تهيأت وخلاص أصبح المجتمع أمي، سمحوا للفضائيات بالظهور، فأصبح كل من يسمع الذي يظهر ويتأثر ويبكي هو ده الدين، يتمسح بالقبر وباسم الدين، يجلس مع المرأة الأجنبية ويختلط بها باسم الدين. لما عنده أمية دينية وظهر له على الشاشة الفضائية فبدأ يسمع وينبهر بكلامه. شفتوا يا أخوانا الترتيب ماشي إزاي؟ تبوا العلاج، رسخ نفسك في العلم، أصل علومك كويس، وكن على أرض صلبة حتى لا تفتن بخطباء الفتنة الذين قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. الشيخ بيقول هنا إيه؟ تقول هذا مجاج النحل تمدحه، كويس؟ على عسل النحل يعني، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، ونفس النحل، واخد بالك. لذلك الشيء العجيب، تجد أن دعاة الفتنة وخطباء البدعة يلونون كلامهم تلوينا يعجز عنه إبليس. وقد قام كثير من بعض إخواننا الصالحين نحسبهم كذلك، وأتوا بكلامهم قبل وبعد، واخد بالك؟ قبل وبعد، قبل كذا وبعد كذا، كان يتكلم بكذا وأصبح يتكلم بكذا. وتعلمون إخواني سبب كل ذلك، انتبهوا الله يبارك فيكم، في بداية طلبه للعلم ما تربت تربية الصحيحة أولا، ولكن أقبل على طلب العلم وهو مريض القلب، فلما تعلم زاد القلب مرضا، كان فيه عجب وعنده كبر وعنده حسد وغل وحقد وضغينة، فلما تعلم زادت الأمراض. فلما أصبح هو المسموع ويسمع لقوله ويفعل بأمره زاد العجب فيه حتى ترسخ في قلبه، فإن قيل له ارجع قال بل ارجع أنت، نحن الجماعة الأم، يؤخذ منا ولا نأخذ من غيرنا. هذا كلامهم، وهذا هو الواقع. خطباء الفتنة وأهل البدعة لا كثرهم الله عز وجل. يقول: إن شئت أن تمدح العسل تقول هذا مجاج النحل، وإن زممته قلت هذا قيء بدل، وبدل النحل تقول الزنابير. فالبليغ يقلب الحق باطلا والباطل حقا ببلاغته، فاحذر من هذا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، حذر من هذا وقال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. لذلك كل من ينخدع بدعاة البدعة اعلم أنه جاهل، ولو تعلم العلم الصحيح ما تأثر بهم وما تحرك منه ساكن لكلامه، ولكن لما كان عنده فرط جهل انخدع. فإذا سمع من يبدعهم أو يفسقهم أو يتهمهم بالعوار قامت قيامته وقال: ما دفعه على هذا إلا الحقد والحسد، وكذب والله. فقوله: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه. هذا في وقت المؤلف، والمؤلف يكاد يكون معاصرا للإمام أحمد، لأنه من تلاميذ الإمام أحمد عليه رحمة الله، توفي سنة 241. يقول: لا تعجل في قبول كلام أهل زمانك حتى تتثبت منه، أين هو من عصرنا الآن، عصر الأهواء، عصر الجهل، عصر اختلاط العالم بعضهم ببعض حتى أصبح يمود بالفتن والشرور والأفكار. والعدو الآن يريد قلب الدين رأسا على عقب، يريدنا أن نكون تبعا لهم، ويفرض علينا أفكاره ويفرض علينا سياسته، فعلينا أن نتثبت في هذا الأمر ونتوقف عن كثير من الأمور، وأن نقبل على تفهم كلام الله وكلام رسوله، ونتفقه في دين الله عز وجل. فالفقه فيه عصمة من الفتن، والفقه هو الفهم. قد يكون الإنسان كثير الحفظ لكن ليس عنده فهم، فيكون هو والعمي سواء، بل ربما يكون العمي أحسن منه، لأنه يتوقف ويعرف جهله، وهذا لا يعرف أنه جاهل. ليست المسألة كثرة الحفظ أو كثرة كلام، المسألة مسألة فقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. فقد يحفظ الإنسان وينقل ويروي، لكن يكون هناك من هو أفقه منه. ورب حامل فقه وهو غير فقيه، وهو حامل وناقل لكنه ليس بفقيه. فالفقه هبة من الله، يعطيها الله من يشاء من عباده، لكن إذا استغلها الإنسان ونماها انتفع بها، وإن أهملها ضاعت. قوله: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية عظيمة، إذا أعجبك كلام من أحد في الدين، أما الكلام الذي في أمور الدنيا فليس موضوع البحث، لكن إذا أعجبك كلام في الدين فلا تعجل حتى تنظر فيه، هل هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر. لذلك، وكلام ده طبعا أنتم أعلموا به مني، كل من سقط وزل يعترف بأن ما يفعل محرم، ده المعتدل. أما صاحب الهوى المتلون قال لك لا ما فيش فيها حق، واخد بالك، فيعترف بأنه أخطأ ثم يبرهن على خطئه بالضرورة. سألت الضرورة ديت وتقدير الضرورة حتى يقع في المحظور دي ما يقررهاش أقل من الليث بن سعد والشافعي، لأن دي عاوزة مجتهد، هو الذي يقول دي الضرورة ضرورة. لذلك لما صدرت فتوى من اللجنة الدائمة بجواز استعانة بأمريكا وأوروبا لإخراج الهالك صدام من بلاد الخليج، عارفين اللي حصل إيه؟ اللجنة الدائمة جلست مع ولي الأمر وجلست مع قادة الجيوش بحيث يشرحوا لهم الوضع بالتفصيل الممل، واجتمعت كلمتهم وقالوا هذه حالة ضرورة. تأتي أنت أيها الصبي الذي لم تقلم أطفالك في شرع الله وتقول هذه ضرورة هكذا دون حياء ودون خجل، من أنت حتى تفتي بذلك؟ لذلك يا أخوانا الله يبارك فيكم، الحق ما كان عليه الأوائل من أهل الفقه وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الورع. يقول: هل يا ترى هو مؤسس على حق وأدلة أم هو من الرأس ومن الفكر؟ من الرأس ومن الفكر معروف. فهذا غثاء كغثاء السيل أترك. أما إن كان مؤسسا ومؤصلا على الكتاب والسنة فهذا حق. فاكرين واقعة جهجاه بن عمرو الغفاري مع سنان بن وبر الجهني في غزوة المريسيع بن المصطلق؟ حاصلها أن أحد الرجلين وكان مهاجريا كسع الرجل الآخر وكان أنصاريا، كسعه أي ضربه بقدمه، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أبي دعوى الجاهلية يا للأنصار، أمال كان يقول إيه لما المهاجري ضربوا؟ الأنصاري كان يقول إيه يا للمسلمين؟ مع أن كلمة الأنصار كلمة مباركة شريف جاءت في الذكر في معرض الامتنان والثناء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها منتنة. لما؟ لأنها كانت دعوة حزبية، حزب النور، فأحسن من النور؟ فأحسن من الحرية والعدل؟ ما فيش. ولكنها لما كانت على دعوة التحزب والتعصب لغير شرع الله كانت منتنة، بل من دعوة الجاهلية. ومن قال أن كل حزب بما لديهم فرحون لا تنطبق عليهم فهو واهم. واهم. يبقى هؤلاء القوم دعوتهم مؤسسة على الفكر وعلى الرأس، ليست على الكتاب والسنة. طيب، يقول: حتى تسأل أهل العلم وتنظر هل قاله أحد من السلف أو لم يقولوه، وهذا ما حذرت منه مرات، أقول لا تحدثوا اجتهادات وأراء وأقوالا وعبارات لم تسبقوا إليها، خذوا القدوة من السلف ومن كلام السلف، ولو أتيت بشيء لم تسبق إليه فإنه يكون شذوذا وخطره أكثر من نفعه، بل الصواب ليس فيه نفع قط. فكلام الصحابة هو الميزان، لأنهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر قولهم في الآية بماذا فسروها، وفي الحديث بماذا شرحوه، تأخذ من كلامهم وتفسيرهم لأنهم أقرب إلى الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا التأويل والتفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه منهم، فهم أقرب الناس إلى الحق. ولا عبرة بقول من يقول إن الصحابة لا عبرة بهم، هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولنا أفكارنا والزمان تغير. فقه الواقع، تسمعون فقه الواقع. ما هو يصل الرجوع يقول الصحابة هم رجال ونحن رجال، كذبت، هم رجال وننصفك بأنك ذكر. أما أن يطلق عليك صفة الرجولة هذه فيها مبالغة عجيبة. يقول سمعوا التأويل والتفسير من الرسول وتلقوه منه. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، واسمعوا هذا الحديث وعقلوه. يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد الحج، يقول فخرج الناس من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله كثير. يقول جابر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله، فما عمل به عملنا وما ترك تركنا. يبقى الصحابة ثم الصحابة ثم الصحابة، أخذ العلم، أخذوا العلم مباشرة بدون واسطة من أحد. فلما يقول قائل ولا عبرة بقول، فلما يقول قائل إن الصحابة هم رجال ولهم أفكارهم ونحن رجال ولا أفكار والزمان تغير، فلا يوجد أسفه ولا أضل من ذلك. فالدين باق إلى أن تقوم الساعة ولا يتغير بتغير الزمان، وهو شامل للزمان والمكان، وإنما الذي يتغير الاجتهادات البشرية التي تخطئ وتصيب. أما الدين نفسه فلا يتغير لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وهذا ولهذا يوصون ويقولون عليكم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا تحدث فهما من عندك أو من عند المتأخرين. قوله أو أحد من العلماء، أي قاله أحد من العلماء المعتبرين من الأئمة الذين يسيرون على منهج الصحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم هم الرواة عن الصحابة والصحابة هم الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا ذكرنا مرة، ما أدري ذكرت هذا أم لا، ذكرت لكم 12 إماما من الأئمة المعتبرين يؤخذ بقولهم، ذكرناهم مرة وكتبناهم يا أخواننا. طيب الحمد لله. يقول فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، أي إن أصبت أثرا عن أحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين كالإمام أحمد والشافعي والليث والأوزعي وشيخ الإسلام، أصبت عن هؤلاء أثرا فتمسك به. فحينما نسمع كلام حذيفة بن اليمان، وحذيفة لما يتكلم في الفتن شأنه كشأن ابن عباس إذا تكلم في التفسير، صح، كشأن زيد بن ثابت إذا تكلم في المواريث، وهكذا. يقول حذيفة بن اليمان إن الضلال حق الضلال، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. ده كلام حذيفة صحابي، كلام الإمام أحمد لما ذهب إليه، انظر فقهاء بغداد، وفقهاء بغداد يعني نظائر الإمام أحمد، يعني إيه جهابذة، يعني جبال في العلم وفي التقوى والورع. وذهبوا إلى الإمام أحمد يشكون له الظلم الواقع عليهم من ولاة الأمر. الرواية بتقول وناظروه ساعة فقال لهم الإمام قولكم خلاف الآثار، خلاص انتهت، خلاف الآثار. ثم قال لهم كلمته المسقوعة بالحكمة اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، كلام الإمام. يبقى أصبنا أثرا عن صحابي عن الأئمة الإجماع، ومع ذلك تركوه وبدأوا يتكئون على نصوص غير صريحة في الدلالة وإن كانت صحيحة أو غير صحيحة وإن كانت صريحة، وتركوا هذه النصوص المحكمة. وإن دل ذلك على شيء يدل على إهمال الهوى وحظ الناس. يقول فانظر فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إذا وجدتهم موافقا لقولهم فتمسك به. قوله ولا تجاوزه لشيء، ولا تجاوز قول السلف لرأي فلان وفلان ممن جاء بعده. قوله ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار، نعم هذا واضح. ولا تخطر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار. ألا يعني لما يأتي ذكر الاستواء في القرآن 7 مرات ولا واحد من الصحابة يسأل سيدنا النبي عن كيف استوى، ولا واحد، مع وجود المقتضي لأنهم عارفين كويس إن الكيف ده مجهول عنهم، الله عز وجل أخفاه لحكمة والمعنى معلوم، فجعلوا النص على ظاهره ولم يتطرقوا إليه بشيء. يبقى لما يأتي مثل هذه الأثر نتركها لقول فلان وعلا. الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه في حديث يضع الرب عز وجل رجله أو قدمه في النار فينزوي بعضها لبعض وتقول قط قط، يقول الإمام أحمد ونثبت صفة الرجل لله أو القدم وإن رغمت أنوف، ويقول ابن خزيمة لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. وأكثر من شنع على مذهب السلف الصالح في الصفات من المعاصرين محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، شنع تشنيعا، طب أنا أصبت أثر عن السلف الصالح وأثر واضح، واخد بالك، كيف أتركه لقولي تنزلا متكلم من متكلم العصر؟ كيف يكون هذا؟ افطن الله يبارك فيكم وانتبهوا لما يحاك بنا، فالأمر جد خطير. يقول ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار، ولا تخطر على ما جاء عن السلف شيئا مما جاء به المتأخرون فتسقط في النار، لأنك خالفت طريق الجنة، وطريق الجنة هو ما عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هذا هو طريق الجنة، وما خالفه فهو طريق النار. والله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله واحد، أما غيره فهي سبل كثيرة، كل شيطان له سبيل وله طريق من شياطين الإنس والجن، فهي طرق كثيرة توقع من يستك في حيرة، لكن الصراط المستقيم واحد ليس فيه اختلاف، لا تضيع إذا سلكته أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والرشاد. تفضل يا شيخ. نعم. كون المجتهد إذا أخطأ له أجر وإذا أصاب له أجران هذا لا نزاع فيه، كويس؟ الذي نزاع فيه من الذي نصبك أن تكون مجتهدا، دي جزئية. والله أخي شهد لك علماء العصر المجتهدون بأنك مجتهد على الرأس والعين، هذا يسعدنا لأننا رأينا مجتهدا نلجأ إلى الله ثم إليه عند نزول الملمات، هذه ثانية. أما الثالثة هناك مسائل انقطع فيها الكلام وبطل فيها الاجتهاد، يعني ينفع كده المثال اللي أنا بضربه باستمرار، يخرج علينا مجتهد من مجتهد العصر معايا يا أخوانا كده، زكاه أئمة العصر المجتهدون وقالوا هو ده الخليفة بتاعنا، ده المجتهد يا أخوانا نوصيكم به، خرج علينا هذا الذي زكي وشهد له أئمة العصر وقال يا أخوانا أدان اجتهادي إلى أن عذاب القبر على الروح وليس على البدن، ده يضرب بالنعل. لما؟ لأن المسألة محسومة ومنتهي فيها الكلام. واخدين بالكم يا أخوانا؟ واحد برضو يجي يقول أداني اجتهادي إلى أن المسيح الدجال ليس بحقيقة بل هي خرافة كناية عن الخزعبلات وعن كذا وعن كذا. ما هو مجتهد. يبقى مسألة يا أخوانا المجتهد إذا أخطأ له أجر لا شك، أصاب له أجران أيضا لا شك. من هو المجتهد؟ نريد أن نعرفه جيدا، واخد بالك، خاصة أن كل من تسمع نعرف مخبره منذ بدايته. بعد ذلك سيجتهد في أي مسائله؟ يجتهد في التأمينات الاجتماعية، ماشي، يجتهد في حوادث السيارات، ماشي، في نقل الأعضاء، ماشي، في طفل الأنابيب، ماشي. أما أنه يجتهد في معجزة انشقاق الصدر أو الإسراء والمعراج ويقول المعراج كان والإسراء كان بالروح لا بالجسد، فهذا سفيه، فضلا أن يكون طالب علم، فضلا أن يكون مجتهد. واضح يا مشايخ؟ فضل. الجواب لا أدري. لا أدري يعني ما عرفش. الجواب واضح. هل العمل الدنيوي عبادة؟ أو متى يكون العمل الدنيوي عبادة؟ إذا نوى بذلك التقوي بالعمل الدنيوي على طاعة الله، يعني بيشتغل ورديتين ثلاثة عشان يوفر قرشين، يشتري كتاب، واخد بالك، يقرأ إيه ويتعلم في شرع الله. هناك مسابقة حج وعمرة يجوز الدخول فيها صاحبها حزب الإخوان؟ الجواب يحرم ولا يجوز.